مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، حيث نرسم معا ملامح حياة المرأة اليمنية بكل تفاصيلها الجميلة والتحديات التي تخوضها بشجاعة وإبداع. في هذا البرنامج سنسلط الضوء على صوتا أدبيا يمنيا شابة لمع نجمها في سماء الأدب بكتابات لها صدى وأثر على من يقرأ هذه الكتب. هي كاتبة تخطت عتبة الأسلوب العادي لتصنع لها بصمة خاصة في المشهد الثقافي. لم تتوقف عند حدود المقالات والنصوص الأدبية، بل خاضت عالم الرواية بجرأة، مقدمة أعمالا لامست الواقع بصدق فني راق. نفتح معها اليوم صفحة من الإلهام ونسافر في عالم تجربتها مع الحروف ونبض الكلمة الهادفة. نرحب معا بضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام المقالح، التي كتبت أثر ومرآة عمياء والطيرمانة والكثير من الكتب التي لها بصمات رائعة عند القراء. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، وشكرا لتلبيتك هذه الدعوة.
مرحبا، شكرا لك يا زميلي ربيع على هذه الاستضافة الجميلة في إذاعة رمز، ضيفتنا في مدينة تعز، والإطلاع عبر برنامج ريشة ناعمة. سعيدة جدا بهذا اللقاء.
بما أن كتابك الأول كان بعنوان أثر ومرآة عمياء، هل كانت هذه التجربة في تأليف الكتب الأدبية بمثابة الأثر الذي أضاء لك طريق الكتابة الروائية لاحقا؟ حدثينا عن البداية مع هذا الكتاب.
في البداية الكتاب كان اسمه غريب نوعا ما، بدأ بحرف الواو وليس أثر، يعني اسمه الصحيح هو مرآة عمياء، الأغلبية ينطقوه وامرأة، وهو بالأصح مرآة عمياء. كان عبارة عن مجموعة قصصية قمت بكتابتها على مراحل متعددة، إضافة إلى نصوص نثرية قصيرة. كنت بالبداية أكتبها على مواقع على صفحة الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تلاقي صدى كبير وإعجاب من الكثيرين خاصة من النقاد، فبدأوا يعني باقتراح إنه وتشجيعي إن أنا أشتغل على كتاب. وكانت لي مخاوف كبيرة إنه الكتاب هذا أصلاً ما بيكونش مصنف تحت قصة قصيرة أو نصوص سردية فقط، نثرية فقط أو شعر أو شيء، كان يعني زي الميكس من هذه الأشياء كامل. كان في بو تبويبات خاصة بقصص، تبويب خاص بنصوص سردية، وفي كمان فن الومضة اللي عبارة عن جملة واحدة أو جملتين وتكون ذات يعني محتوى أو مفهوم أو شيء غني. فكنت ألاقي نفسي بهذا الفن، فدمجته في كتاب واحد. الكتاب طبعا تم إصداره ونشره طباعته في 2013، وتم توقيعه في تعز وصنعاء عبر مؤسستين ثقافيتين، مؤسسة السعيد للثقافة وفي صنعاء مؤسسة البسمنت. لكنه كان أول شرارة بالنسبة لي اللي فعلا قدمتني للقراء بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد هذا الكتاب اللي هو مرآة عمياء، خضت تجربة الرواية مع الطيرمانة. ما الذي دفعك لتنتقلي من فضاء النصوص والمقالات إلى البناء القصصي الطويل للرواية؟
طبعا فن الرواية يعتبر فن يعني ليس بالسهل بتاتا، كونه مبني على حبكة، مبني على شخصيات، مبني على سرد ترابط بالتسلسل. فكانت لي بالنسبة لي كتابة رواية طيرمانة مجرد مغامرة فقط لأقنع نفسي وليس الجمهور إن أنا قادرة على الكتابة الطويلة. أكون صريحة معك إنه طيرمانة فترة كتابتها كانت في فترة الحرب ما بين عام 2015 إلى 2019، هي الفترة اللي كنت فيها نازحة في الحرب. حسيت إنه أنا فعلا محتاجة أكتب، كانت هذه الفترة صعبة على الجميع داخل تعز، على اليمن بشكل عام. كنت محتاجة أنه ألاقي متنفس جديد يساعدني أن أنا يعني أتخفف من ثقل الأوضاع يعني اللي كنا نعيشها فعلا في فترة الحرب. فكتبتها بكل واقعية، يعني بدون تجرد من أي يعني أي 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 ظلال أخرى أو أدخل الخيال فيها لا شك. قلت زي ما قلت لك مجرد بس تحدي وضعته أمام نفسي، ولحد الآن لم تنشر طبعا طيرة، ما أنا كنت فقط اكتفيت بنشر ومضات بسيطة من الرواية كانت تنشر على صفحتي، لكني إلى الآن لم أخذ شجاعة كاملة لأن أنا أنشرها.
طيب، يقال أنك بدأت الكتابة في سن مبكر وحظيت أيضا بدعم، هل تتذكرين أول شخص قرأ لك، شجعك على أن تخوضي موهبتك يعني بجدية خاصة قبل نشر عملك الأول؟
أكيد دائما الواحد يتذكر البدايات الجميلة زي ما يقولوها. البدايات الجميلة دائما تكون مربوطة بأشخاص، ربما بلحظات. أنا طبعا اكتشفت موهبتي في الكتابة من أيام الثانوية، بس ما كنتش مؤمنة بها، لا، رغم أن المدرسة مثلا كانت أحيانا لما تشيل دفتري عشان تصححه تشوف ورا الدفتر في كتابات نصوص، تستغرب أنه أنت تكتبي ذي الأشياء، أقول لهم أيوة أنا اللي أكتبها. فهي ما عاد تنسى موضوع أني ممكن تصيح فوقي أو تعاقبني بسبب أن أنا أكتب بالدفاتر من وراء أو يعني زي كذا. فكانت دائما تنصحني بس ما كنتش مؤمنة بنفسي. الإيمان اللي جاء فعلا كان في أيام الجامعة، عندما قام أحد أصدقائي في صحيفة الجمهورية، أو زملائي بالأصح في صحيفة الجمهورية، قام بنصحي أنه ليش ما تكتبش، ليش ما تنشرش في صحيفة الجمهورية. فكانت أول لي كتابات كانت في صحيفة الجمهورية الرسمية، طبعا قبل ما أشتغل معاهم كصحفية. فبدأت التشجيع شوية، يعني أسرتي ربما ما اكتشفت موهبتي أو ما يعني ما آمنت بموهبتي إلا بعد طباعتي الكتاب الأول. هذا الشيء الصادم يعني.
من شجعك مثلا؟ من
قلت لك كانوا اغلب شيء اي حد كنت يقرا لي كان دائما يشجعني، يعني انا لقيت الدعم من الاشخاص البعيدين، من الاسره. شوف والدي الله يرحمه كان ينتمي اول شيء لعائله المقالح المعروفه بالادب والاشياء اللي زي كذا، فكان دائما مشجع لي، ولكن صح انه كان يقرا لي بس ما كانش عامل في باله انه انا ممكن من الايام يوم من الايام اطبع كتاب وافاجئهم انني طبعت الكتاب. كانت فاجأتهم انني جبت لهم الكتاب الاول، يعني حسيت انهم تفاجؤوا جدا يعني بهذا الشيء، واصدقائي بلا شك كانوا داعمين لي يعني.
طبعا علمنا ان لديك روايه لم تنشر بعد، وخاصه بعد نجاح الروايات السابقه مثل الطيرمانه. هل يمكنك ان تخبرينا متى ستخرج للقراء؟ ما عنوانها؟ اطلعينا على فكره بسيطه عنها.
شوف الرواية الغير منشورة هي كانت طيرمانة، واحدة من الروايات، بس تم نشرها بشكل ومضى. الرواية الأخرى التي لم تنشر اللي هي نبوءة السيليكون،
لكن الطيرمانة هي موجودة.
موجودة أيضا. رواية نبوءة السيليكون هي الرواية الحديثة التي قمت بكتابتها، وتم يعني ما كانش الغرض منها إن فقط إن أنا أنشرها وأطبعها، كانت الغرض منه إن أنا أشارك فيها في مسابقة. لمسابقة حزاوي للرواية الغير منشورة. يعني وما كنتش مؤمن بحكاية أنه ممكن تلاقي أو تصل إلى القائمة مثلا الطويلة أو القصيرة، لأن كانت مجرد أن أنا أثبت لنفسي أن أنا أنجزت رواية، يعني حسيت أن أنا أنجزت تحدي أو كسبت تحدي، ولكن تفاجأت أني تأهلت للقائمة الطويلة وفي انتظار عن القائمة القصيرة إن شاء الله. وهي تتناول بشكل عام موضوع هيمنة الذكاء الاصطناعي على العقل البشري، بالذات العقل الذي يحلم ويكتب الأدب ويشعر كيف بيكون تأثيره عليه.
من خلال قراءة أعمالك نلمس عمق المشاعر، صدق التجربة. هذا ما وجدناه في عدة الروايات التي كتبت، أيضا الكتاب الذي نشر. هل تستلهمين أفكارك من واقعك اليمني المعقد مثلا، أم من خيال خصب يصنع عوالم خاصة؟
شوف بكون واضحة معك أنه دائما الكتابة الأدبية ما هيش كتابة معتمدة تماما على الواقع فقط أو الخيال فقط. الكتابة هي شيء مزيج من الواقع، بس كيف ترسمه عبر الخيال فقط. يعني أنا ممكن أتعرض لموقف في حياتي أحب أن أنا أعبر عن هذا الموقف، أستخدم الواقع بس أرسمه عبر الخيال فقط. فكنت أشوف أنه الكتابات اللي كانت دائما تنال عقاب يعني القراء كانت تركز على موضوع أن أنا كيف أوصل الرسالة عبر الخيال، مع أنه يكون حاجة واقعية وتلامس الناس كثير. فالدمج بينهم شيء جمالي، يعني هو يعطي للأدب حياة أصلا.
أحلام المقالح كاتبة تجمع بين الرقة والعمق في أسلوبها. هل هناك كاتب كاتبة تجربة أدبية يعني تركت بصمة واضحة في طريقك جعلتك يعني تختارين هذا النمط الأسلوبي بالذات؟
في بداية الكتابات اللي كنت أكتبها في 2013 وكانت تنزل على مواقع التواصل ما كنت متأثرة بشخص كثير بقدر ما كنت أنا هذيك الفترة أقرأ كثير لغسان كنفاني ورضوى عاشور كمان كنت أقرأ لها، وكنت أتفاجأ بكثير أنه بحفل توقيع كتابي الأول في مؤسسة السعيد أنه الأغلب بدأوا يقولوا أنه بعد قراءة كتاباتي أنه قريبة لكتابة أحلام مستغانمي، ما استغربت تماما يعني قلت هذيك الفترة فعلا ما قرأت لاش أي رواية ولا أعترف، بس ربما هم حسوا تشابه في الأسلوب فبدأوا كده. بس أنا فعلا كنت أحس أنه غسان كنفاني كان يعبر عن الحياة يختزلها بأسطر وكأنك تقرأ الحياة من خلال أسطره. رضوى كانت تعبر عن الأنثى التي تكتب، يعني رضوى عاشور جدا من محبي كتابتها، فكنت أحس أني جعلتني أكتب بلغتي الأنثوية بعيدا أنه أنا ممكن أكون أكتب بلهجة مثلا رجل أو مثلا طفل أو شيء، فهذول أكثر شخصين كنت أقرأ لهم يعني وربما كنت أثرت فيهم ربما.
لكن ما كنت تقلدي في الكتابة يعني
فكرة التأثر لا تعني أنه لا لا لا، شوف جميل انه الكاتب مثله مثل اي فنان رسام تكون له بصمته الخاصه في كتابته، حتى لو تاثر بقراءه بشيء فضروري انه يكون له بصمته الخاصه في كتابته.
عندما تختارين موضوع جديد لروايه او لنص مثلا، او ما الذي يلفت انتباهك؟ الفكره ام الحاله الانسانيه خلفها والتي هذه نجدها واضحه في شخصيتك وروايتك؟
فكره الكتابه للامانه مربوطة جدا مربوطة بالحدث نفسه، يعني الموقف الذي ممكن تتعرض له أنت بحياتك ويستدعي أن أنت تنقله بمشاعره بإنسانيته. فأني كنت أحس أنه أنا مش من النوع الذي يجلس اختار الفكرة وارجع أروح أدور كيف أكتبه، لا الموقف الإنساني هو اللي يستدعيني أني كيف أكتبه فقط، أما أنني جلس أدور الفكرة يعني ممكن يكون موقف ممكن تكون حتى في لحظة شرود هي اللي بتستدعي الواحد انه يكتب. اما انني قس ادور فكره عشان اكتبها احس اني صعب جدا واجهاد للعقل. فاني اشوف انه الموضوع الانساني انه مرتبط بموقف مرتبط بمشهد شفته مرتبط بقصه سمعتها هي اللي بتستدعي انك تكتبها على طول بدون ما تبحث عن افكار اصلا.
من بين كل ما كتبتي اي عمل تعتبرينه مثلا الاقرب الى قلبك ولماذا؟
مش عارف أنا أحس أنه كل الأعمال تعتبر جزء من الكاتب نفسه ما يقدرش يفرق بينه، بس ربما يكون يميل أكثر للعمل الأول لأنه هذا أحلام بشكل خام قبل يعني أحلام اللي اكتشفت نفسها. فأنا شفت نفسي بالكتاب الأول أنا اللي أقدر أكتب قصص، أنا اللي أقدر أكتب نصوص، أنا اللي أقدر أكتب فن الومضة بدون تعقيدات، يعني كنت أكتب بشكل حر بدون مش نفس السيستم أو نفس الهيكل اللي في الرواية اللي بيلزمك كيف تشتغل على الحبكة كيف تشتغل على الشخصيات كيف تشتغل على القفلة كيف بشكل عام يعني السيناريو الحاجات اللي زي كده. فشفت إنه العمل الأول دائما هو اللي أحس فيه أحلام بدون رتوش زي ما يقولوا.
هل خضتي تجربة النشر بالفعل أم ما زلتي تفضلين أن تحتفظي بكتاباتك لنفسك حتى تكتمل روايتك الخاصة؟
شوف العمل الأول دائما يكون فيه شجاعة من الكاتب أنه ينشره لأنك هذاك الوقت تعرف القراء من أنت الكتب اسمك تظهر اسمك بين الساحة الأدبية مثلا. العمل الثاني والثالث هنا تكون فيه الحساسية شوية مرتفعة لأنه في الأخير بيتم تقييمك حتى وإن تم تقييمك في العمل الأول. أنا طبعاً تم تقييمي في العمل الأول بس ما كنتش ألاقي لأنه هي بداية بالأخير أنا دخلت اسمي بس زي ما دخلت اسمي داخل القائمة والسائحة. العمل الثاني متخوفة جداً منه لأنه هذا العمل الذي تم فيه تقييمك اللي بيظهر وزنك فعلاً داخل بين الكتاب الآخرين. عشان كده ترددت كثير بالنشر واخترت أنه الرواية التي ربما أنشرها بنشرها عبر جائزة وليس يعني بشكل طوعي مني عبر دار نشر أو كذا. عشان كذا أنا دائما أفضل إنه ما أكون شجاعة في موضوع العمل الثاني، لأنه هذا العمل اللي يتم فيه تقييم.
لديك طقوس أو أوقات يعني مفضلة للكتابة تشعرين فيها يعني بأن الإلهام يقترب منك أكثر؟
شوف، إحنا اليمنيين حالنا شوية مختلف عن الكتاب الآخرين للأمانة. أنا أشوف الكتاب اللي الصورة اللي رسموها لنا إنهم ناس عميقين يشربوا قهوة وعلى جو أمام منظر سياحي وتقيلوا الإلهام قام يكتب. إحنا اليمنيين مختلف تماماً. الفترة اللي كنت أحس فيها بارتياح نفسي، باستقرار نفسي، استقرار معيشي، كنت ألاقي إن هي هذيك طقوسي للكتابة. ما عليش مسؤوليات كثيرة، ما عليش ضغوطات، هموم أو شيء زي كذا. وما بشيش أقول لك إنه كمان أنا انقطعت عن الكتابة مدة طويلة، تقريبا صح فترة الحرب كتبت الطيرمانة، بعد فترة الحرب يمكن من 2019 إلى 2022 تقريبا لم أكتب شيء. كنت أتخوف إن أنا حتى أمسك قلم ودفتر عشان أكتب. أول شيء دي الفترة كانت بالنسبة لي مش مستقرة معيشيا أو شيء، فالطقوس اللي مناسبة لي يعني كأحلام إنه أنا أكون مستقرة نفسيا، مستقرة معيشيا، مستقرة حتى مستقرة عاطفيا. يعني برضو هذه كل تأثيرات تؤثر علينا داخل المجتمع، وأصلا صفاء الفكر والذهن هو أصلا مختبر أو للإبداع والأفكار، وهذا ما بيتحققش إلا في استقرار أصلا.
إذن مستمعين الكرام، سنحلق أو سنعرج على محور آخر، محور الأسلوب والكتابة، لكن بعد فاصل قصير ومن ثم نعود.
فاعل بارد يا فاعل الجمائل لكل من طالت به المراحل، فاعل بارد يا فاعل الجمائل لكل من طالت به المراحل، بشرتني
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأنك الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام، سنعرج إلى محور الأسلوب والكتابة. أستاذة أحلام، شخصيتك تبدو حقيقية وقريبة من القارئ، كيف تبنينها؟ هل تستندين إلى أشخاص حقيقيين في حياتك؟
الكتابة بالكتابة الأدبية تحتاج إنه الشخص يكون مزيج أشخاص، مش شخص لحاله. الأشخاص اللي يعرفهم، الأشخاص اللي ناوي يكتب عنهم، ضروري إنه يكون قريب لهم، يختلط بفكرهم بحياتهم عشان يكتبها يمثلها بأكمل وجه. فأنا كنت أحس نفسي فعلاً إنه أنا إذا أكتب مثلاً عن الطفل ضروري أنزل إلى مستواه، أكون مزيج من الطفل، أشوف كيف يفكر الطفل. وبنفس الوقت كنت ألاقي نفسي أثناء الكتابة أكشف عن هويات داخلية مخفية عن الناس، يعني الشخص الحق أقول أكتشف نفسي برضو بالكتابة. فكنت ألاقي برضو الكتابة مجال إنك تكتشف نفسك، الشخص الحق أقول، الشخص الحر، الشخص. فكنت أمزج بين إنه كيف أكون قريبة من الناس، وبرضو لما أجي أكتب عن نفسي من خلال أشخاص آخرين أطلع أشخاص موجودة داخلي. فأحياناً كنت ألاقي بعض النصوص اللي كنت أكتبها تلامسني، فاستغرب أنا أكتب عن أشخاص كيف تلامسني، بس لأنني كنت قريبة من نفسي وبنفس الوقت قريبة من الآخرين. أعتقد أن المزيج برضو حاجة إبداعية.
لابد أن بعض القراء أو النقاد أبدوا آراء مختلفة حول أعمالك، كيف تتعاملين مع النقد؟
الكتاب الأول أنا كنت طبعاً يعني متوقعة ردود فعل مختلفة، ما بين عقاب، ما بين انتقاد، ما بين هذه الأشياء، خاصة أن الكتابة النسوية في وقتها في 2013 كانت نوعا ما خافتة، ما كانش في كاتبات أدبيات بالذات اللي يكتبين عن الحب، عن المشاعر بشكل واضح يعني. فتفاجأت أنه تقريبا النسبة الأكبر كانت تدعمني وتحفزني أنه كويس تشتغلي على نفسك كثير. الانتقادات كنت أتقبلها بما اللي كانت تجي صادقة، والأشخاص فعلاً أحس إنهم متذوقين للفن، مش ضروري يكون ناقد، ربما يكون متذوق للأدب نفسه، يقرأ كثير، فكنت أتقبلها بروح رحبة. بس الشخص الذي مجرد إنه انتقاد جارح لاذع فكنت أطنشه للأمانة، فكنت ألاقي يعني أتذكر إنه كان في واحد من الانتقادات، إنه كان في واحد من النصوص كتبته بعد ما قرأت مش قصة ولكن قصيدة لشخص، فتكونت لي زي القصة السيناريو، فقمت كتبت القصة بدون ما أعدل عليها شيء يعني، كتبت القصة فكانت تحس إنه اللي بيقرأ القصة وعارف القصيدة إنه بيقول إنه تم ترجمتي فقط يعني، كان يترجم. لكان أحد الانتقادات إنه القصيدة هذيك كأنه كان فيها اقتباسات، أنا عذرتهم اللي قاليها قبلني، عذرته، قلت ربما فعلا انه انا باسلوبي ما قدرتش اسرد القصه اللي براسي. زي ما قلت لك الانتقاد كلما كان صادق يتم التعامل معه بجديه، لكن لما يكون جارح تطنيش بلا شك.
في ظل التزامات الحياه اليوميه والدراسه، كيف تحافظين على توازنك دون ان تفقدي الكتابه او تفقد الكتابه مكانها في يومك؟ كيف استطعتي أنت؟
أنا قلت لك من قبل إنه فعلًا جات لي فترة وقفت عن الكتابة تمامًا بسبب إنه كانت الحياة مزدحمة عندي، يعني مسؤولية الحول إيش اللي زي كده. بس كنت أعاني جدًا من مشاكل نفسية، كنت يعني اكتشفت بهذه الفترة فعلًا إن الكتابة تعتبر بالنسبة لي رئة ثالثة أتنفس من خلالها، حتى يعتبر علاج نفسي. يقول لك التفريغ النفسي بالكتابة من مشاكل الهموم الأشياء اللي زي كده، يشوفوا إن الكتابة واحدة من الأساليب العلاجية. فبديت أحس إنه مهم إنك تكتب، مش بالضرورة إيش تكتب، أهم شيء تكتب تفرغ الطاقة. فكنت أغلب الأوقات اللي أكتب فيها ربما كنت لو عندي فراغ، لو مثلاً تأثرت بمشهد بموقف، أحياناً تحس في نفسك لما يحدث معك موقف في الحياة تشتي تكتب توري للناس إيش ممكن يستفيد، الدرس المستفاد زي ما يقولوا. فكنت أكتب دائماً في صفحتي على مواقع التواصل، حتى المجرد نكتب سطر وأعمل له هاشتاج، زي مثلاً الهاشتاجات اللي كنت أكتبه كتالوج، في هاشتاج أكتبه دائماً في صفحتي كتالوج الأشياء اللي زي كده.
أنا أشتي أوضح بس أكثر، إنه أنت مثلاً خلطي علم الكتابة ومع ذلك كنت تدرسي، فهم لك؟ استطعت توازني بين الدراسة والكتابة، وإلا كان الكتابة يعني مش مهم وقتها أو كده؟
شوف ال 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 الكتابة احتياج، متى ما أنا أحس إن أنا أشتي أكتب بكتب، يعني مش بالضرورة أنني أروح أبز ورقة وقلم وانقص شوية أفكر ساعة ساعة على ربع أفكر إيش بكتب. لا أنا ما أكتبش لو في حاجة تسي تنكتب، يعني احتياج. أنا خلاص أجيب الورقة وأكتب. فهذا له علاقة يعني بال...
البعض يصف اليمن بأنها مقبرة للمواهب. كيف أنت ترين هذا الوصف؟ هل استطعت ككاتبة أن تجدي لنفسك مساحة للإبداع وسط هذه التحديات؟
هذه الجملة ظالمة بالنسبة للبيئة اليمن للأمانة. والدليل أنه آخر فائز بجائزة كتارة كان يمني، كاتب روائي فاز بالرواية عبر قبل يومين فقط، تم يعني منح الجائزة. ما ينقص في اليمن اللي بمبدعين هي فقط البيئة التي تحتضنهم فعلا، البيئة اللي تشجعهم. للأسف إحنا بيئة تحب الانتقاد كثير، يعني الفائز هذا دخلوا ينتقدوا، للأسف قرأته بنفس اليوم منشور على مواقع التواصل ينتقدوا فيها الكاتب، يقول لك إنه يعني تخيل يفوز ما بين 500 واحد متقدمين من جميع الدول العربية ويجي يشكك بنزاهة لجنة التحكيم. ويجي هنا الأشياء الصادم اللي تخلي الواحد فعلا إنه يبحث عن بيئات أخرى خارج اليمن تحتضن إبداعه، تشجع فكره، حتى تساعده في إنه يطور مهاراته، مع إنه عندنا كتاب كثير، شعراء كثير. وخليني أزيد أواجهك بالحقيقة الأمر إن الكاتبات النسويات أكثر يفرضوا عليهم قيود أكثر من الرجال. يعني لو كتبت كتابة أدبية إسقاطات في المجتمع، اتهامات، مؤسف مؤسف. يعني اليمن زاخرة جدا بالمواهب، ولكن ينقصها فقط أنه يرفعوا شوية القيود، بيئة تحتضن وتشجع المواهب هذه، بدل مني تبحث فعلا عن يعني بيئات أخرى تحتضنها. وللأسف أنا واجهت واحد من الشعراء اللي فاز بإحدى البرامج التلفزيونية في الطائرة، وهو يقول لي أنا الآن مقيم في دولة الإمارات، لما يأست أن أنا ألاقي من يعترف بي كشاعر، عبد الواحد عمران اسمه، خارج اليمن. فدائما نتجهنا للبيئات أو نحب البيئات اللي تشجع وليس اللي تحبط.
يبدو أن طموحك في عالم الكتابة كبير، كيف ترين نفسك في السنوات القادمة على الصعيد الأدبي؟
دائما ما أبحث على النسخة الأفضل من نفسي دائما. فأنا أشوف نفسي يعني العوام القادمة أنه ما كنتش كاتبة فقط تكتب لمجرد الكتابة أو التنفيذ. أنا حابة أنه مثلا يوصل اسمي لأكبر عدد من القراء، وما أقولش القراء اليمنيين فقط. أسعد جدا لما يعرفوا يقرأوا كتاباتي كتاب من دول أخرى. يعني أتفاجأ أنه النصوص اللي كنت أشتغلها وألاقي لها مثلا عقابات من زملاء أو صحفيين أو كتاب من دول أخرى، كان يشجعني دائما أنه أنا أشوف نفسي في مرحلة العالمية في لحظة ما. برضو أنا دائما أطمح لنفسي أنه أنا أكون قريبة جدا من القارئ، ما أكونش بعيدة عنه، لا ما تفصلنيش بينه أي مسافة. أي حاجة أكتبها تصله مباشرة بدون ما يحتاج أنه يروح يفسرها أو يروح يبحث عن دلالاته. فهذا أنا أشوف نفسي كده يعني، إن شاء الله بإذن الله أربح الجائزة طبعا.
البساطة يعني في الأسلوب. هل تتمنين أن تتحول الكتابة إلى مهنة دائمة، أم تفضلين أن تبقى مساحة للتعبير والحرية بعيدا عن الالتزام المهني؟
في الوضع اللي نعيشه احنا في اليمن فرص الوظائف قليلة، تحتاج فيشوف الواحد نفسه انه ممكن يحول هوايته الى وظيفة. انا لا افكر بتاتا، مع انه كان متاح لي جدا. يعني في اقامة ادبية الان، فرص اقامة ادبية كثيرة جدا للكتاب انه يكتب بمقابل، بس انا لا افضل هذا النوع. انا اشوف ان الكتابة كوظيفة او كمهنة تقيدك بوقت محدد، تقيدك بمود محدد، بثيمة محددة. أنا أرى في الكتابة حرية، يعني مساحة حرة، فمشيش أقيدها أكثر. فأنا لا أشوف فتاة إن الكتابة، ربما الكتابة اللي تكون مهنة غير الكتابة الأدبية، يعني الكتابة في 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 مجالات أخرى إعلانية أو شيء، لكن الكتابة في المجال الأدبي أنا أشوف إني ميزتها أو قيمتها المميزة إنها تكون حرة، ولا ما تكونش حرة إلا لو كانت غير مقيدة بعمل وراتب محدد وزمن محدد.
إذن مستمعين الكرام فاصل ومن ثم نعود.
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء الحادي عشر صباحا ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة
اليمنية. إذن مستمعين الكرام عدنا إليكم من جديد. لو سنحت لك الفرصة لكتابة عمل يترجم إلى لغات العالم، ما الفكرة أو القضية التي ترغبين أن يحملها العالم؟
شوف الأمانة لما جيت أبحث عن الأدب اليمني وسط الأدب العالمي شفت أنه مظلوم جدا. يعني دائما الأدب أو الأدباء الكبار الروائيين اللي يكتبوا عن اليمن صبغة اليمن داخلها قليلة جدا. فأنا لو بأكتب عمل وأتمنى أنه يترجم بكتبه من داخل البيت اليمني، الواقع اليمني، المرأة اللي الظروف اللي تعيش المرأة اليمنية. لن يكون حقيقيا جدا إلا لما يكون أو إبداعيا جدا، يعني حاجة جديدة على العالم نفسه، إلا لو كانت في مصطبغة اليمنية، يعني الطابع اليمني نفسه. الأمانة كانت واحدة من أفكار المشاريع اللي كنت ناوي أكتب عليها، اللي موضوع النساء اليمنيات اللي في السجون. فشفت أنه ممكن هذا العمل يلاقي إقبال كبير أو إذا تم كتابته بطريقة إبداعية، لأنه بيعطي قضية إنسانية ولكن بالطابع اليمني. فأنا متأكدة أن كل العالم لما يقرأ الكتاب هذا أو الرواية أو المجموعة القصصية بالأصح بيشهق، لأنه لم يتوقع أبداً ما يحدث للمرأة اليمنية داخل السجون. فإن شاء الله يكون لي فكرة أو مشروع قادم حول هذا الموضوع.
لنعرق أيضاً مستمعينا الكرام على محور آخر وهو رسائل وإلهام. أستاذة أحلام، من خلال تجربتك، ما الرسالة التي تودين توجيهها للفتيات اللواتي يملكن شغف الكتابة ولكن لم يبدأنا بعد؟
الكتابة بشكل عام زي ما قلت من قبل هي متنفس، وأنا أعتبرها رئة ثالثة، يعني ممكن واحد يتنفس فيها في الأوقات الذي يحس أنه فعلا لم يستطع التنفس يعني الوضع بدأ كاتئ، يعني أصابه بالإحباط بالفشل بالأشياء اللي زي كده. المرأة بشكل عام إذا بنصحها تكتب الاسم فقط إنه عشان تصبح كاتبة، أو كأنه الكتابة ليست ترف، مش حاجة زي ما يقولوا إضافة، لا، الكتابة احتياج، الكتابة بقى، كأنك تكتب لك أو دليل إثبات إنك أنت باقي على قيد الحياة طالما تكتب. الدليل على ذلك الكتاب اللي توفوا زي مثلا غسان كنفاني، ما زيادة، حتى كتاب الشعر توفوا، إيش اللي خلاهم باقي لحد الآن؟ اللي ما يكتبونه وما يقولونه. فأنا أشوف إن الكتابة عامل بقاء، فالمرأة إذا هي فعلا، بالذات المرأة اليمنية يعني بحاجة بشكل كبير، بالذات أنا أشوف كاتبات كثير بس يخافين فقط من المجتمع، من العادات التقاليد الأشياء اللي زي كده. فحلو أن يكون في مواربة ما بين الواقع وما بين الكتابة الإبداعية، بحيث أنه والكتابة فضاء حر، يعني أنا ما قيدهاش أني ضروري تكتب حاجة ترضي المجتمع، اكتبي حاجة تحسي أن أنت فيها وجدتي نفسك، تمثلين الآخرين. وهذا اللي كانت تحصلوا انتقاد طبعا في بداية كتاباتي، أني أنا كنت أكتب بشكل حر، وكانت بعض النصوص اللي كتبته أول بأشكال يعني بتفسيرات صادمة، بس كان الموضوع يهمني أنه كتبت. فأنا دائما أنصحهم يكتبوا، لأن الكتابة مش ترف، الكتابة بقاء. وحلو أنك ترجعي تقرأي بيوم من الأيام اللي كتبتي وتشوفي كيف كنتي قبل، تكوني شاهدة على تطورك على فين وصلتي من خلال الكتابة.
صحيح، لكن أنا أرى أنه في فتيات مثلا أو شباب يعني ذكور أو إناث مثلا، لكن أنا أرى أنه مثلا أنا كتبت كتابات لكن ما زلت محتفظ بهذه الكتابات، ما استطعت أنشر، ما استطعت، في تخوف، كيف أتعامل مثلا مع هذا التخوف؟ كيف؟
أنا دائما مؤمنة أن الخوف عبارة عن قيد، يعني أي حد يخاف لن يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة، يجلس في منطقة كأنه في مكان مظلم، الخوف قيد دائما. الشجاعة دائما مهما كانت عواقبها إلا أني تكسر حاجز، فكرة كسر الحاجز هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لي أنا. فأنا ضد الخوف، ضد الخوف تماما، أنا مع الشجاعة أنه الحد يكتب، لأنني في فترة من فترات حياتي كنت أشوف أن كتاباتي كانت ملهمة للآخرين، وهذا الشيء اللي حببني كثير في الكتابة. لما كنت أكتب عن القيم الإنسانية بعيدا عن الفضيلة والعادات والتقاليد، كان المجتمع بعضهم الذكوري يتعصب من الكتابات، لكن كنت أشوف أنها كانت ملهمة للنساء أخريات، أنه كيف أنهن يتخطين حواجز سواء مع أهليهن، مع مجتمعهن، حتى مع أنفسهن، يكتشفين ذاتهن خلال الكتابة. فأنا أشوف الخوف قيد سواء للكاتب بشكل عام.
برأيك ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع في دعم المبدعات اليمنيات الشابات؟
للأسف إحنا عندنا في المجتمع ما فيش بيئة حاضنة، تبدأ التحطيم من الأسرة إلا من رحم ربي، يعني ربما حتى الأسرة ما يكونش كلهم، وهذا يعني بتجربتي يعني الخاصة، مش أسرتي كلهم كانوا داعمين لي، ربما كان والدي مثلا، شقيقتي، البقية مش داعمين، بالأخير يشوفوا أن الكتابة مجرد تفريغ، يعني مجرد حاجة خاصة، ما يحسوش انه ممكن يتشارك واحد مع الاخرين. البنت محتاجه الى بيئه تحتضن الابداعات، ما فيش معانا ورشات ابداعيه تشجيعيه، لا من الاسره، لا من المجتمع، لا من المكاتب المعنيه، حتى الجوائز هذه موسميه. وانت اصلا لما تبني الخوف من الفشل من البيئه نفسها، فلا تتوقع انه لما تكون في فرص ان بيكون فيها شجاعه من النساء انهم يقدموا. فالبنت دائما او الكاتبه محتاجه الى بيئه تحتضن ابداعها، تشجع على الكتابه، واني تستمر. كتبت مره يعني ومضى انه النجاح مش هو انك تفوز بجائزه او تلاقي عقاب من على كتاب، النجاح هو الاستمرار. اني اشوف النجاح ميز او قيمه النجاح عندي هو انه واحد يستمر وما يتوقفش ابدا، عشان كذا ربطوا بموضوع انه الشخص يكون يعني ما يوقفش عند حد معين.
طب في نساء او في اقصد فتيات يفكرنا مثلا يقولين انه المجتمع هنا يدعم الرجل اكثر، يعني مثلا مجتمعنا اليمني قد في الكتابة في النثر في النصوص في الأدب نلاحظ أنه للرجل النصيب الأكبر في الدعم من المجتمع وتشعر أنه مظلوم، ما رأيك يعني؟
أنا أعتقد هذه الفكرة بدائية شوية، لأنه أنا لما جي شفت الآن الجوائز اللي يفوزوا فيها يكون عدد المتقدمات النساء أكثر من الرجال، فحاجة صادمة يعني مش معيار. بس لو جينا لها للواقع فعلاً الرجل القيود المفروضة عليه أقل من النساء تماما في الكتابة بالذات، يعني الكتابة الأدبية القيود دائما تكون مفروضة على كتابة النساء، حتى لو وجدت واحدة تكتب شوية بحرية يتم منه مهاجمته تحت عيب، يعني حاجز موضوع العادات والتقاليد وفكرة القيود المجتمعية نفسها، أنه أنت امرأة ضروري تكتبي بثيمة محددة، ما تكتبيش حب، ما تكتبيش تكتبي عن أمك أبوك تكتبي أيوه.
هو ذا اللي أقصده أنا، يعني إنه الفتاة هي مقيد بالكتابة، يعني بنصوص معينة ما تستطيعش إن تكتب عن الحب، ما تستطيعش إن تكتب.
برضو هذه فكرة ما قدرش أحكم عليها، لأنه في كاتبة الآن يكتبوا روايات يكتبوا
يمنيات.
أيوة يمنيات، ربما طبعا ما أخذوش حظهم من الإشهار أو المعرفة، تلاقين أغلبين مقتصرات إن ينشرين في السوشيال ميديا، أو حتى إذا نشرت تحتفظ بكتاباتها لنفسها لنفس الأسباب اللي قلت لك المرة الأولى. فالإيمان بالذات أهم حاجة، وزي ما قلت لك النجاح والاستمرار بالأخير، والكاتب اللي يفرض نفسه من خلال كتابته من خلال تواجده أو بالكتابات في الثيمة اللي بيكتب فيها والأشياء اللي زي كده، فماش نقطة توقف أبدا.
أخيرا أستاذة أحلام، إذا اختصرتي علاقتك بالكتابة في كلمة واحدة، ما الكلمة التي تختارينها؟
أنا كنت قلت لك أول رئة ثالثة، بس هذه كلمتين ما ينفعش رئة ثالثة. شوف أنا بالنسبة لي الكتابة فعل نجاة، يعني أنا أعتبره نجاة، لأنني كنت ألجأ للكتابة في أشد الأوقات اللي سوداوية في حياتي، ألجأ لي في أكثر اللحظات فرح يعني، فكنت أحسها فعل نجاة فعلا يعني.
كان الآن فضول يعني، يعني أنت تلقي للكتابة في الأوقات الصعبة؟
شوف الكتابة زي ما قلت لك هي رئة ثالثة، بالأخير أني أحس أنني محتاجة أكتب، ربما مش رأى أكون أني عايشة
من ناحية الضغوطات،
لا 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 مش بالضرورة أكون أني عايشة الموقف السوداوي، ربما لو شفت حتى مشهد بالتلفزيون، مشهد بمواقع التواصل، حادثة وقعت أثرت في بي، أنا ألقى للكتابة أكتب أعبر عنها، يعني ربما ما كنتش عندي وسائل أخرى أنني أخرج مظاهرات أو أكتب مقالات، فعلا كنت ألاقي الفترة اللي توقفت فيها عن الكتابة الأدبية كنت ألقى لكتابة المقالات، كنت أكتب حتى في المقالات بأسلوب أدبي، فحسيت أن الكتابة برضو فعل نجاة فعلا، أنك كيف تخفف عن نفسك ووطأ عن نفسك وطأت أنه أنا شخص صامت تتكلم كأنك تتحدث يعني، فإذا اخترت كلمة بقول فعل نجاة يعني نجات فقط.
إذن مستمعينا الكرام فاصل ومن ثم نعود.
إلى من يهمها أمري، إلى من رجاءً، إلى متى صبري رجاءً، إلى من يهمها أمري، إلى من رجاءً، إلى متى صبري رجاءً، أنا لن أشتكي همي لغيرك، أنا لن أشتكي همي لغيرك، أنا لن يا روحي أشتكي روحي على من، على من
I'm
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عودنا إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام المقالح التي كتبت الكثير من الروايات ولديها كتاب ومرآة عمياء. نشكرك أستاذة أحلام على الحضور أولا للاستديو، وهذا فضل كبير علينا وشكرا جزيلا لك.
شكرا لكم أنتم في إذاعة رمز، شكرا لك يا ربيع، شكرا للمقابلة اللي جاءت في يوم مهم بالنسبة لي، يوم انتظار القائمة القصيرة لجائزة حزاوي. بلا شك أن الحديث عن الأدب والكتابة في هذا اليوم بيرفع معنوياتي شوية لانتظار النتيجة. سعيدة جدا بمقابلتي.
ختاما أيها المستمعون الأعزاء، بعد أن حلقنا اليوم في عالم الإبداع واكتشفنا جمال الكلمة وسحر الخيال مع موهبة مميزة في الكتابة، أدركنا أن الريشة حين تلامس القلب تتحول إلى رسالة إلهام وأثر لا ينسى. شكرا لضيفة حلقتنا على حضورها وإبداعها، وشكرا لكم على حسن المتابعة. نعدكم أن تستمر ريشة ناعمة في تسليط الضوء على المواهب الملهمة وصناعة مساحة لكل صوت يستحق أن يسمع. كنت معكم من الإعداد والتقديم ربيع القدسي، وصاحبتنا إخراج رندا الحمادي. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير وفي أمان الله.